أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم أبدأ معكم في هذه الليلة بقوله تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ما هذه الفتنة التي طلبوها من قبل هؤلاء المنافقون؟ أي فتنة طلبوا؟ إنها فتنة تشتيت المسلمين وتفريقهم، إنها فتنة خذلان الدين والإرادة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهزم. وهذه الفتنة التي طلبوها ما هي في تبوك فقط، إنما من قبل، يعني من قبل تبوك فعلوا ذلك في أحد، فانفرد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ورجع، وفعلوا ذلك يوم الأحزاب فتعاونوا مع اليهود وساعدوا اليهود على غدرهم بالمسلمين. إذن في كل موطن تتاح لهم فرصة للانقضاض على الإسلام فعلوا، وفي كل موطن أرادوا أن يدمروا المسلمين فعلوا. وهم الذين يلبسون ثيابنا ويصلون صلاتنا ويحجون معنا، بل وينفقون في سبيل الله. إذن فلا عجب أن تستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ستأتي هذه الآية، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. انتبه، كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كافر يأتي الصلاة؟ نعم، سبحان الله. فالمنافق كافر بالله وبرسوله ويصلي، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فهؤلاء يصلون معنا ويحجون معنا وينفقون في سبيل الله في الظاهر، ولكنهم من أخبث خلق الله ومن أخطر خلق الله على الإسلام والمسلمين. فوالله إن الكافر الحقيقي عرفت أمره وأخذت حذرك منه، أما المنافق الذي يلبس ثيابك ويتهيأ بهيئتك، كيف السبيل إلى الخلاص منه وكيف السبيل إلى الحذر منه إن لم يفضحه الله تبارك وتعالى؟ إذن هذه ليست بالمرة الأولى التي يريدون الفتنة فيها بالمسلمين وتشتيت المسلمين وتخذيل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر بعيد، وهذا الكلام يخاطب به ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل ظاهرهم ولا يفتش في بطائنهم، لأننا أمرنا بالسرائر والله يتولى، أمرنا بالعلن والله يتولى السرائر، أمرنا بالظاهر والله يتولى السرائر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، انتبه لقول الله تبارك وتعالى وقلبوا لك الأمور. يقول العلماء يعني أعملوا الفكر ودرسوا لكي يجدوا الحيل ويجدوا الأفكار التي تدمر الإسلام والمسلمين، وقلبوا لك الأمور. حتى متى هذا الأمر؟ حتى جاء الحق، يعني جاء الإسلام وظهر، وظهر أمر الله، ظهر دينه، وهم كارهون. المنافق جبان، المشرك أفضل منه، لأن المشرك شجاع، بمعنى أنه لم يقبل هذا الدين فبادر بالعداوة للدين، قال أنه كافر بهذا الدين ولن يؤمن بهذا النبي. أما المنافق فخبيث جبان، لم يستطع أن يعلن الكفر ولم يخلص في إعلان الإسلام، ولذلك لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قال عبد الله بن أبي، وكان أيامها كافر، كان كافرا، قال هذا أمر قد توجه، يعني خلاص هذا الأمر ما نستطيع أن نصده، فماذا نفعل؟ فأعلن إسلامه. أصبحت العملية في قوة أمامنا، يعني نحن قلنا مثلا لو قريش انتصرت على النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نبين أن هذا الدين ليس بحق وأن هذا النبي كذاب إلى آخره، لكن هذا الأمر قد توجه، وأصبح له مكانة ورسخ أقدام الذين آمنوا في الأرض. فماذا نفعل؟ لابد أن ندخل في الإسلام لا محالة، وقلبوا لك الأمور. فدخل في الإسلام، أسلم بلسانه ولم يسلم قلبه، آمن بلسانه وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن شهدوا، فكيف يشهد؟ وإحنا مطلوب مننا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن نكف عنه ونحكم له بالإسلام. نعم نحكم له بالإسلام في الظاهر، له ما لنا وعليه ما علينا، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل واحد منهم، وقال ماذا لو قال الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بل نحسن صحبته ما دام معنا. فقال هذا أمر قد توجه، فأسلم ظاهرا وأبطن الكفر. وكلما أتيحت فرصة لبث سمومه في الصف المسلم لتفريقه وتشتيته وتدمير المسلمين فعل. إذن فهؤلاء المنافقون خطرهم أشد من خطر الكافرين، لأنه يكتب بقلمه واسمه مصطفى أو محمد أو أحمد، فيكتب بقلمه في الجريدة مقال كله خبث يزعزع إيمانك، يظاهر الكافرين على المسلمين ويقول لابد كذا ولابد أن ينصاع العراق للشرعية الدولية.
طب متى انصاعت إسرائيل للشرعية الدولية؟ من سنة 48. أتحداكم إن كانت إسرائيل، ويراجعوا تاريخ إسرائيل، نفذت قرارا واحدا لمجلس الأمن للأمم المتحدة، فلماذا لم يجتمع المجتمع الدولي لمحاربة إسرائيل لتنفيذ الحملة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية أو الأمم المتحدة؟ أم أن العراق إذا رفض أن ينفذ قرارا لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة لابد من تأديبه ولابد من حمله على ذلك، وإسرائيل يغض الطرف عنها؟ فيكتب الخبثاء من الصف الخامس من المنافقين، يكتب كتاب أهل النفاق. وكما قلت لكم، سبحان الله، قلت لكم كلاما على هذا المنبر يشهد علي يوم القيامة، قلت لكم إن أهل النفاق يظهرون أو يظهرون بتصريحات بأنهم ضد كذا وضد كذا، ومن الخلف في تصريحات أخرى. هذا الكلام بالضبط قاله بالأمس رومسفيلد، قال هناك دول تتظاهر بأنها ضدنا، ضد حرب العراق، ولكنها في الحقيقة معنا، في الخفاء معنا. قال هذا نفس الكلام، نفس الكلام قاله هؤلاء أهل النفاق. ما هو كلام هذا؟ كلام رومسفيلد، دمره الله ودمر رئيسه، إنه قادر عليهم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن إخوتي الأحبة، هذا هو النفاق. شرورهم على الإسلام والمسلمين أخطر من شرور بوش نفسه. فبوش احنا أخذين حذرنا منه، عرفنا أنه كافر وعرفنا عداءه للإسلام والمسلمين. أما هذا الصف الذي يصلي ويصوم ويحج ويدلي بالتصريحات أنه يعادي أهل الكفر وأنه كذا، ومن الخلف يطعن المسلمين في ظهورهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشفهم للأمة وأن يدمرهم وأن يطهر الأمة من دنسه. إذن وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والله إن المنافق ليكره أي نصر للإسلام والمسلمين، يكره أي تقدم للمسلمين حتى وإن تظاهر، ولكن في قلبه تمزق لأي فرحة تعم المسلمين. ثم بعد ذلك يفصل ربنا تبارك وتعالى ويكشف في حقيقته، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نماذج منهم، نماذج. وقلت لكم الآية نزلت في الجد بن قيس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أخشى أن يفتنني بنات بني الأصفر فأذن لي في القعود عن هذه الغزوة. هو في الحقيقة لا يريد أن لا يخشى من فتنة النساء، إنما يريد أن يخذل الدين ويريد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولا يريد أن يقاتل بنفسه ولا بماله، لأن الحزب فوقه أو عليه، سيقاتل الروم والحرب بعيدة والفترة في الحر، فلابد أن يعتذر فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول إذن لي يعني في القعود، ولا تفتني يعني في الخروج معك، لأني أخشى أن أفتن ببنات الروم. فيقول رب وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لكن الله سبحانه وتعالى فضحه فقال ألا في الفتنة سقطوا. ده هم سقطوا في الفتنة الحقيقية، في فتنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فتنة التخلف عن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في فتنة التخلف عن إعلاء كلمة الله، هذه أكبر فتنة سقطوا فيها، في فتنة حب الدنيا والبقاء على الكراسي، في فتنة أن يرضى عنهم أهل الكفر، هذه أكبر فتنة سقطوا فيها. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أين المهرب منها وقد أحاطت بهم، كما يحيط السوار بالمعصم، هل من مفر؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم انظر صفة، انظر إلى صفة أخرى من صفاتهم وهي حقيقة، إن تصبك حسنة تسؤهم. والكلام لمن؟ لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يستاءون إذا أصيب بحسنة، إن جاءه نصر، إن جاءته غنيمة، إن جاءه شيء يفرحه صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا مسلكهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف بعامة المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يفرحون لفرح الرسول، بل يحزنون لفرحه ويفرحون لحزنه. قمة القلوب الخبيثة، إن تصفك حسنة تسؤهم، يستاءون لفرحك ويستاءون للحسنة التي تأتي إليك من نصر أو غنيمة أو مال. وإن تصفك مصيبة، اسمع ماذا يقولون، قل لا لا لا، ده احنا حسبنا الموضوع مظبوط، ده احنا عباقرة عاملين حسابنا لليوم هذا. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا، يعني أخذنا الاحتياط بتاعنا، ده احنا طلعنا كل أموالنا برا علشان لما تحصل أي انقلابات أو أي حاجة وضع مننا الحب أو وضع مننا المنصب يكون رصيدنا برا في بنوك سويسرا وأمريكا. عباقرة، يظنون ذلك. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ده احنا عملنا حساب اليوم ده، قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، فرحون لمصيبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فرحوا في يوم أحد. وقال عبد الله بن سلول ما قل، لقد خالفني واتبع الصبيان، يعني ما سمعش كلامي، ما احنا قلنا خليك في المدينة، إيه اللي خرجك بر؟ اتبع الشباب ولم يأخذ برأيي، نفس الكلام الآن تجده. ما قلنا لهم الكلام ده يا جماعة، أنتم مش كد أمريكا، مش كد إسرائيل، يا جماعة لموا الدور، شوفوا اتبعوا أمريكا، اللي تقولوا أمريكا امشوا وراها وصلوا وخلاص واعملوا اللي تعملوا، ما سمعوش كلامنا، أهم الضربة، كأنه يشمت، نفس الكلام يا أخواننا والله. هذا دين، ما هو سياسة، هذا دين. إن لم تسقط الآيات على الواقع، فهذا الكلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وحسب، طب خلاص نقرأه في المساجد وخلاص انتهى، هذا دين. ولكن أهل التثبيط والذين يدعون المنهج السلفي يقول لك لا ده كلام في السياسة، ما لناش نتكلم في السياسة، هذا كلام السرورية، هذا كلام القطبيين، لأنهم فهموا الدين ماذا؟ ما أدري على أي فهم فهموا الدين، أهو صلاة وسواك وفقط، وإطالة لحية وتقصير ثوب، ولا تحيط بما يفعل بالمسلمين، ولا تعايش الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون، وتقول فيه قولة الحق، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أي منهج سلفي هذا؟ أكان على ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكان على ذلك التابعون؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم على أن هذا الكلام يعترض مع الدين، أو كلام ليس من كلام المنهج. إذن نفس المنهج، نفس الطريق، هو نفس الألفاظ مختلفة قليلة. ابن أبي بن سلول قال نفس الكلام، ما سمعش كلامي وكذا وكذا، شوف اللي صابه. بل يحزنون المسلمين الذين قتل منهم شهداء، الذين يقولون لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لا إله إلا الله، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اللي خرجوا دول وماتوا شهداء عندي، أحياء حقيقة. فتأتي الآية بعدها مباشرة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نفس المنطق ونفس الكلام مع اختلاف الزمان. فهنا إن تصبك حسنة تسوءهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا، إحنا أخذنا الاحتياط بتاعنا ومرسئين أمورنا وتمام، يعني بس نحجز التكت وبرحنا والأسرة الكريمة بره، والقصور معدة في الخارج والأموال وكل شيء معد، ويتولوا وهم فرحون. فيبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصحح مفهوم هؤلاء الحمقى، أن يصحح مفاهيم هؤلاء المنافقين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لهم أنكم على غباء وأنكم على جهل بأقدار الله تبارك وتعالى ومشيئته. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو الذي تولى أمرنا، هو ناصرنا، هو الذي انتهجنا أمره والتزمنا أوامره، فلن يضيعنا أبدا، وإنما أنتم الضائعون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكأنها حال الآية يقول وعلى الله توكلنا فنعم المولى ونعم الوكيل جل وعلا. هذا المعنى السامي في التوكل على الله تبارك وتعالى لا يدركه المنافقون، لأن المنافقين حساب دنيا، لأن المنافقين حساب دنيا يحسبها بالورقة والقلم، أما الثواب الأخروي فلا يرجوه المنافق أبدا. أما حسن التوكل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى لا يحسبه، يفضل يحسبها لك قال بالكمبيوتر، وإحنا عندنا أسلحة كذا وهم عندهم أسلحة كذا وهم ينتصروا. أين عنصر الإيمان؟ أين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ أين هذا؟ هذه الحقائق تغيب عن المنافقين، لأنه كما قلت لكم وإن زعموا الإيمان وإن صلوا وإن صاموا وإن حجوا واعتمروا فقلوبهم خاوية من الإيمان، فكل ذلك فقط في الظاهر بالألسنة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، يعني إلا ما قدره الله لنا وكتبه في اللوح المحفوظ لنا أو علينا. وهذا المعنى يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما، قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص أمر قدر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في اللوح المحفوظ، كتبت الأقدار والمقادير. ثم يقول لهم أنتم ماذا تنتظرون منا أيها المنافقون ومعكم الكافرون الذين تمالئونهم؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نحن على كل حال في حسنى، إن متنا فنحن شهداء، وإن انتصرنا فقد أعلينا كلمة الله تبارك وتعالى. إذن ماذا تنتظرون منا؟ لا تنتظرون منا إلا حالة من حالتين، وكلتا الحالتين حسنى، إما النصر وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ أما نحن فماذا ننتظر بكم؟ وماذا نترقب لكم؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. انتظروا وترقبوا وإحنا مترقبون معكم، وسننظر لمن تكون العاقبة ولمن تكون الغلبة ولمن تكون النهاية ولمن يكون الضحك في النهاية، والشاطر اللي يضحك أكثر أخيرا، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا، أما الضحك الدنيوي سيفنى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. من اللي ضحك في الآخر؟ المؤمنون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أصابهم ثواب بما كانوا يفعلونه في الدنيا من سخرية من الذين آمنوا؟ ومحاربة للدين ولدينهم والاستهزاء بهم. إذن هذا هو الضحك الحقيقي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. عذاب من عند الله تبارك وتعالى كالأمراض المستعصية وكالخسف والزلازل، أو بأيدينا بقتالكم فتظهرون على حقيقتكم في معاونتكم للذين كفروا نقتلكم ونسبي منكم. إذن هذا أو ذاك، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها. أنفقوا كما يقول ابن جرير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو فعل أمر هنا ولكن يراد به الخبر، يعني كأن الآية تقول مهما أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبل الله منكم نفقاتكم. سبحان الله، من الذي يقول هذا؟ العليم الخبير. ممكن تقول طيب كرها نعلم مجبر على النفقة فلن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه النفقة، طيب طائع أنفق طائع، المنافق أنفق طائعا، لماذا لم يتقبل الله نفقته؟ لأنه فاسق كافر، ولن تقبل الأعمال الصالحة من الكافرين حتى وإن كانت عن طواعية. وقلت لكم مرارا إن المنافق إذا أنفق حتى ولو كان بطوعه وباختياره لا بد أن تكون هناك شائبة تشوب نفقته، شائبة الرياء حتى. ما هو المنافق لما بينفق، المرائي بينفق حد أجبرني ينفق؟ لا، ده بينفق طائع ولكنه يريد الرياء، والرياء ضرب من ضروب الشرك. والمرائي يجعل الله سبحانه وتعالى عمله هباء منثورا. إذن فهذا المنافق إن أنفق طواعية أو أنفق مجبورا، يعني خشية القتل، لأن لو منع الزكاة طلبناها منه، فإن منعها وتحزب مع جماعة قاتلناه وقتلناه على الزكاة، فإذا هو ينفق إما كرها خوفا من إصابة المسلمين له، وإما طواعية رياء أو لفي مصلحة معينة ستأتيه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. إنكم، العلماء يسمون إن هنا تعليلية، يعني كأنه يقول لأنكم كنتم قوما فاسقين، إنكم كنتم قوما فاسقين، يعني بفسقكم، وهذا الفسق الأكبر، الفسق الأكبر هو الذي يخرج من الملة وهو رديف الكفر هنا، والذي يبين ذلك الآية التي تأتي بعد ذلك، لأنه قد يكون المسلم فاسقا ولا يخرج من ملة الإسلام، وأحيانا يأتي الفسق ويراد به الكفر. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق، فالفسق هنا هو فسق الكفر الخروج. حتى أصل الفسق في لغة العرب الخروج، يعني يقول لك الرطبة فسقت النواة من الرطبة، يعني خرجت منها، لما الرطبة تروح ضاغط عليها تروح خارج النواة، فسقت، هذه أصل اللغة. فالفسوق هنا خروج من الملة بالكلية. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، يعني كافرين متمردين على شرع الله محاربين لله ورسوله، تفرحون في مصائب المسلمين وتغتمون بأفراح المسلمين، هذه الأسباب والعلة في عدم قبول النفقة حتى في حال كونهم طائعين أو مكرهين. ويبين لكم ربكم في الآية التالية حتى تطمئن قلوبكم بأن عدم قبوله لنفقاتهم ما كان بظلم منه وحشاه أن يظلم، فيبين لكم الحقيقة التي خفيت عنكم، فيقول ربنا تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذه هي العلة، وهذا هو السبب الذي جعل ربنا تبارك وتعالى لن يتقبل منهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل عملا صالحا من كافر. فالكافر قد يأخذ فرحته بالعمل في الدنيا، أما في يوم القيامة لا شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وضرب لهم ربنا تبارك وتعالى مثلا آخر، والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، سراب، أنت تكون ماشي في يوم الحر تجد كأن ماء أمامك وأنت ماشي في الشارع في الدرب، وهو سراب لا حقيقة له. فأعمال الكافر كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن فالكافر يأخذ على أعمال حتى الصالحة التي تفيد البشرية مديحا في الدنيا وثوابا في الدنيا وعلو يمكن في الدنيا، لكنه في الآخرة في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها. فالذين اكتشفوا لنا الجاذبية الأرضية أو الذين اكتشفوا لنا الأفلاك أو اخترعوا لنا المصابيح أو اخترعوا الكهربية أو اكتشفوا قوانين الحركة في الكون إلى آخره، هؤلاء لا ينتفعون بهذه الكشوفات بشيء، أخذوا حظهم في الدنيا مديحا وعلوا وذكرا. أما في الآخرة ما دامت هذه العلوم لم تقربهم من ربهم ولم يتوصلوا بها إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فلا وزن لهذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى، بل لا وزن للكافر أصلا عند ربك، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا هذه أمور لابد أن نتنبه لها، أمور الكافرين لا وزن لها. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني هم كفار يصلون، نعم حقيقتهم هي الكفر، الكفر يسكن في قلوبهم والظاهر هو الإسلام، ومن مظاهر الإسلام الصلاة. طيب كيف يمتنع عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف مين اللي صلى ومين ما صلاش؟ ما هو عاوز يبين للنبي اللي بيصلي، ولكن ايش جاي كأنك يعني ضربته بصوت من البيت كأنك تسوق صوقا. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني متثاقلين. ولذلك ذكر عنهم ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وحالة القليل هذه تكون أمام من؟ أمام الناس، أمام المؤمنين، تلاقي على طول قاعد مع الصالحين راح مطلع لك السبحة وهو بيحكي وهو ماسك بيسبح يقول والحين الفوت صار كام في الأرض اللي في مردف، يعني هو قاعد يسبح قال وبيسأل عن الفوت، فوت الأرض بكام الآن في مردف؟ سبحانه هذا هو، هذه حقيقته. طب قاعد مع الفاسقين مع شلة الأنس ده يدار السبحة بعيد حتى لا يسخرون منه ويتكلم بلغتهم. وصدق ربنا تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ده احنا بس يعني بنلون معاهم بنسولف معاهم كده بنضحك عليهم يا أخي سبحانه. طيب انت بتضحك على من؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بئس الشراء وبئس الصفقة، أن يستبدل الخير الهداية بالضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن هذه حقائق وصفات ينبغي أن تجالس نفسك بصدق مع ربك، تستطيع أن تخدع الدنيا بأسرها أستطيع أن أخدعك، ولكنني مع ربي كتاب مكشوف، فكن صادقا مع ربك. إن ضحكت على الناس جميعا فإياك إياك أن تكذب على نفسك أو على ربك جل وعلا، كن صادقا. اجلس كده وانت بتقرأ في سورة التوبة، ولما تجد يعني آية تقول ومنهم، قل آه ومنهم دي أنا منهم ولا لا، ودي لنفسك درجة. الحلف، كثير الحلف هم، أنا بحلف كثير في الفضو المليان بالكذب، أنا منهم. بخلف الوعود، أنا منهم. حينما أخاصم أفجر في الخصام، أطلع كل الأسرار اللي قالها لصاحبي، أنا منهم. لما حد بيأتمني على سر بخون، أو حد بيأتمني على مال بخون، أنا منهم. وحاول بقى تخلص نفسك من هذه الصفات، لأن المنافقين أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين. فالنار دركات والجنة درجات، وكلما نزل الدرك إلى أسفل كانت السيئات أعظم. فالكفار في درك منخفض، تحتهم أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. إذن يأتون الصلاة، نعم، ولكنهم كسالى. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن كثيرا أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو علم المنافقون ما في هاتين الصلاتين من الخير والثواب لجاء المنافق يحبو حبوا إلى المسجد ليصلي وليقام في الصف. والمواظبة على ترك صلاة الجماعة من النفاق، وهذا ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. لقد رأيتني ما يتخلى، إنه كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني تعبان مش قادر يمشي لوحده، ما يصلب عوده لوحده، ما عنده اتزان في المشي بمفرده، فيهادى يعني يسند على رجلين حتى يقام في الصف حتى يحضر صلاة الجماعة. ولقد رأيتني ما تخلى عنها أو ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة المواظبة على تركها من النفاق، يعني نمت عن صلاة مرة، صلاة العصر أو عن صلاة الصبح اللي تعب لإرهاق، ليس هذا هو، إنما المواظبة على التخلف. حطيت له قال إيش سجادة، قال في الدكان، وعنده الحمد لله عمال وموظفين، ويصب يأذن الأذان وتقام الصلاة جنبه والمسجد جنبه، ويروح بعد الناس خلص روح فارش اسمه، وبيصلي ودنه مع الزبون، وبعد ما يخلص يقول له ليش ما بعت له يا أخي، ليش ما بعت له بخمسين، وقال له يقول له ما أنت قلت بيع بخمسة وخمسين يا أخي، كنت بعت له بخمسين، وما أنت كنت فين، كنت تصلي ولا كنت تعمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. هذا واقع إخوة الأحبة، هذا يعني ما أمور نتنظر بها، والله هذا واقع، هذا واقع، واقع أليم. أتدري ماذا قال أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ أضاعوا الصلاة ما تركوها، لا، لو تركوها كانوا كفارا على الرأي الذي يقول بكفر تارك الصلاة. إنما قال علماؤنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أخروها عن وقتها، أخروها عن وقتها فقط، فسوف يلقون غيا. والغي وادي في جهنم والعياذ بالله. أما هذا سامع الصلاة الأذان والإقامة ويروح هوب فارج قال السجادة ومخلص وبسرعة عشان ما يضع منه، لا إله إلا، قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين، كلام والله منطقي، لأن الذي يرزق هو الله عز وجل. فالجزء الذي ستقتطعه من وقتك له سيعوضك عنه، لأن ممكن رغم أنفك يقتطع منك أوقات كثيرة بالمرض، رغم أنفك وتجلس طريح الفراش رغم أنفك، وما تكسبه وتربحه، ممكن تنفقه رغم أنفك على الأطباء وعلى السفر للتداوي. لكن الناس لا أدري لماذا لا يمعنون الفكر، ماذا أصابهم في عقولهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى الثبات، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هذه ترد الآية الأولى، بمعنى تبين هذه الآية التي سبقتها، يعني حتى في حالة النفقة وهم طائعون كانوا يكرهون النفقة، يعني مش كارهون هنا يعني مكرهون، لا، الكاره غير المكره، المكره يعني إجباري في شيء أجبره على النفقة، الخوف من إقامة الحد عليه أو ما شابه ذلك، أو الخوف حتى أن يوصم أنه لا يخرج زكاة ماله. لكن هنا كاره، من دي مسألة قلبية، يعني بينفق أمام الناس هو طائع، ما حدش أجبره أن ينفق، لكن هو يكره هذه النفقة. ولذلك جاء في بعض النصوص كان الجد بن قيس من بني سلمة بالأنصار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة، قال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، غير أننا نعيب عليه أنه بخيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلمة معناها يعني لا يجتمع سيادة القوم مع البخل، أو لا يجتمع الإيمان مع البخل، لأن دائما البخل والشح من صفات المنافقين، كما ستأتي أيضا في هذه الصورة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذه الآية ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الصورة. أما من صفات المؤمن أنه ينفق، لماذا ينفق المؤمن ولا يخشى؟ لأنه يعلم أن الثواب عند الله تبارك وتعالى عظيم على نفقته، وهذا ينفق هو كاره، لأنه يشعر أن النفقة تنقص المال، وأنه تعب في هذا المال، ولا يدرك حقيقة أن الذي آتاه المال هو الله عز وجل. فهذا نزعته قارونية، كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، لا أنا جبته بشطارتي، أنا ده أنا تعلمت كمبيوتر وتعلمت إنجليزي وعندي اللغة الألمانية وعندي الفرنسية، عشان كده راتبي وصل 15,000 ولا 20,000. طيب، الذي أودع فيك العقل الذي يفهم، من؟ الله تعالى. الذي أعطاك الصحة لكي تسهر الليالي الطوال للفهم وللاستيعاب ووفقك في الاختبارات، من؟ الله عز وجل. فإذا أرجعت كل شيء إلى الله وجدت نفسك لا شيء، إلا سبب يسير اتخذته ووفقك الله تبارك وتعالى. هذه النزعة القارونية التي ضيعت الناس، إنما أوتيت على علم عندي. يتباهى العالم بعلمه، يتباهى المنفق بنفقته، يتباهى صاحب المال، حتى بعض الناس يتباهى بأولاده وليس له في أولاده أدنى سبب، اللهم إلا الجماع، فغيرك يمكن جامع 20 سنة ولم يرزق بولد ولا ببنت، وسبحان الله. فإذا هؤلاء الناس يعني في غفلة تامة عن ربهم جل وعلا الذي هو صاحب النعم عليهم جل وعلا. فهنا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني إياك أن تعجب بأموال المنافقين وأموال الكافرين، تقول يا سلام هذه السيارة، يا شوف يا أخي السيارة راكبها، ولا تمر على قصر واحد منهم، لو كنت مثلا في أمريكا ولا في بريطانيا، تقول شوف القصور، شوف الناس اللي عايشة يا أخي، شوف ناطحات السحاب، شوف وشوف يا أخي الناس اللي عايشة. ينهانا ربنا، وهذا النهي في شخص النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء به، وهل الأمر للنبي أمر لأمته أو النهي للنبي نهي لأمته، كلام كبير عند علماء أصول الفقه، ويترجح الأمر أن الأمر للنبي أمر لأمته ما لم يكن أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام، هذا تحقيق المناط في هذه المسألة. فحينما ينهى ربنا جل وعلا نبيه عن شيء فهو نهي لنا، إذا لم يكن الأمر خاص بالنبي في ذاته فنقول هذا خاص بالنبي، نهي يخص النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ وبين العلة، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله أكبر، تخيل نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى على العبد يعذبه بها. تخيل يرزقك بأولاد والعياذ بالله، نسأل الله أن يصلح ذريتنا جميعا، ويعذبك ويشقيك بهم. ألم يصادفكم رجل يقول يا ريتني ما خلفت الولد الفلاني، هذا ضيع اللي ورايا واللي قدامي، اصطحب صحبة سوء، أدمن المخدرات، عالجناه كذا مرة من المصحة وفي الآخرة ورمى في السجن قبله 10 سنين. لا، ما قبلتم أحد بهذا الشكل، أو ما قرأتم على صفحات الجرائد؟ إذا قد يشقيك الله تبارك وتعالى بولد، وانت الذي تتمنى يا رب ذرية، يا رب ما لا تذرني فردا، يا رب ما الميراث هيروح لإخواته ولاد عمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاد يخلف ليه؟ عشان قال تعب الحياة والشقة والمال اللي جمعه ما يروحش يا رب حتة ولد بس للبنات، هياخدوا التلتين، البنات ياخدوا التلتين والتلتة يروح لولاد عمي وإخواتي، هو ما يدينهمش ولا حاجة في الدنيا، ويحتال قال على الشرع وعلى ربنا، يروح كاتب لك الأموال بيع وشراء للبنات، يجوا يدوروا إخواته بعد كده، في يا عم ده أبونا بعلينا كل حاجة قبل ما يموت، احتيال وهو في النار. شوف هذا الفعل يجعله في النار يتعذب لأنه يحتال على شرع الله. إذن يشقيه الله تبارك وتعالى بهذا، يعذبه بالمال. وقال علماؤنا في هذه الآية من المفسرين، قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بجمعها، العذاب اللي بيشوفه الإنسان المنافق في جمع المال، بيشقى ويجي له ضغط ويجي له سكر، وقعد يضارب على البورصة وحواليه يعني منظمة من الاتصالات، بورصة نيويورك عملت ايه، بورصة لندن، بورصة نزل السهم، هات يا اخي برشام الضغط، هات برشام السكر، يشقى. طيب قد يقول قائل الا يتعذب ايضا المؤمن في جمع المال؟ نقول قد يتعذب، لكن المؤمن يرى لذة في تعبه في جمع المال، لانه يرجو الآخرة، لا يرجو المال لذاته، لا يرجو المال ليعلو به في الدنيا، إنما يرجو المال لماذا؟ لينفقه في سبيل الله، ليخرج نشأ يقاتل في سبيل الله، ليخرج ذرية صالحة تنفع أمة الإسلام. هذا الفارق، نية المنافق تختلف عن نية المؤمن.